الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم مشاهدين الكرام، مسافراتنا الحبيبات، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. رحلتنا في النداء الأخير، نسأل الله لنا ولكم أن يزيد بهذه النداءات ويضاعف بها الأجور ويمد لنا بالآجال والأعمار والبركات في هذه الأعمال. معوقات السفر، بما أن احنا على متن طائرة سفرتنا إلى دار السلام وفي سفر حقيقي 24 ساعة في هذه الدنيا وينتهي بلقاء الله، هناك معوقات تمنع الإنسان من السفر عندما يريد أن يسافر، إما لظروف مادية أو ظروف اجتماعية، أيا كانت هذه المعوقات. ولكن في سفرنا احنا وانطلاقنا إلى أن نهبط بسلام في دار السلام، دار الموعود، هي معوق واحد فقط، معوق يعتمد على نمط أفكارنا، معوق داخلي. فلا أحد يجبر بأن يختار قراراتك أو يختار أنك أو أنت تطيعين الله سبحانه وتعالى أو تعصين الله سبحانه وتعالى، تمشين على أي منهج. هو بالأخير الإنسان هو الذي يرسم هذا المنهج، هل يتوجه به إلى الله فيخلص به العمل ويجعله وفق للمنهج النبوي، أم منهج مبتدع يضع له أي مبرر من المبررات. فمهما كان العذر، واحدة تقول عذري والله زوجي ما يساعدني، أهلي إخواني ما يدعموني في العمل أو في نظام الوزارات والحكومات ما تشجعنا أو تفتح لنا الفرص، إلى آخره من هذه المبررات. بالأخير لا يوجد مبرر إلا ما يصنعه الإنسان لنفسه، فعليه أن يسأل نفسه هل هذا المبرر يقبله الله أم لا، لأن لا يوجد أحد يحب الأعذار كثر الله سبحانه وتعالى يحب لنا العذر ويحب لنا التيسير ويحب لنا يعني الفرج والتيسير من الأمور. ولكن إحنا في البداية علي أن أكون واقعيا مقتنعة بهذا العذر، هل هو عذر صحيح ولا عذر وهمي؟ كثير من الأمور في أمور ديننا تلتبس علينا ونعطيها مسمى مختلف حتى نخفف على أنفسنا ممارسة هذا الأمر. فنسمع مثلا الحين الكحول تسمى بالمشروبات الروحية، ولا مثلا يعني في بعض المسميات الغريبة اللي تطلع لنا تعطيها مسمى تخفف من الحكم، ولكن هو بالأخير حرام. كذلك مثلا الربا يسمونه في بعض البنوك الربوية بالفوائد، يعني حتى الاسم اسم جميل، إنما هو ربا. الله سبحانه وتعالى وعد الذي يأكل الربا يأكل مال الناس بالباطل بالإذن بأن يبدأ حربا مع الله سبحانه وتعالى. ولم الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب بهذه الصيغة إلا مع آكلي الربا والعياذ بالله. حتى في أحد القنوات في برنامج، يعني كان إحدى البرامج الصباحية، يستضيفون فقيه وليس بفقيه للأسف ليحلل لهم ويعطيهم هذه المسميات، وبالتالي ينبسطون طبعا الناس أن هناك طاحة برقبة عالم وطلع منها سالم. فشاهدت أنا أحد البرامج وتفاجأت لما سألت المذيعة هذا الشيخ حكم صبغ الأظافر، فقال لها لا، يعني هذا بما تعم به البلوى. وإن الوحدة ما تقدر يعني إذا كانت سفيرة مثلاً وحاطة صبغة ظافر تروح تزيله وبعدين تتيدد وبعدين تصلي وهذا صعب، فتصلي كل الصلوات بوضوء واحد وما له داعي أنها تزيله. حقيقة مثل هذه الأحكام اللي هي ليست بفتوى إنما هي فتنة صراحة يفتنون فيها الناس إذا ما كانت تستند على دليل قاطع صريح، وبالتالي لا يكون هذا الحكم أصلاً معتبر. فإحنا ما ندور الحيل علشان نحتال على الناس ونعطيهم الدين بالمقاس اللي هم يبونه، إنما الحلال بين والحرام بين، وأبشركم هذا الدين أيسر منه ما في. أصلاً مقاصد الشريعة قامت على التيسير وعلى دفع الحرج، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فبالتالي علينا أن نقف على محارم الله، فهي قليلة وما هي أصلاً يعني ذات المشقة أو ذات التعسير، إنما الأصل في حياتنا الإباحة إلا بعض الأحكام اللي هي واضحة نصاً وكذلك بآراء العلماء المعتمدين على المذاهب الأربعة مثلاً أو غيرهم من العلماء المعتبرين في الشرع، فبالتالي لا ألف وأدور وأعطي اسم غير هذا المسمى. كذلك في بعض الصرعات والموضات أعطيها مثلاً اسم حتى أخفف علي ممارسة هذا الشيء، مثلاً لما يتشبه الرجل أو الشاب بالفتاة فهو يقول والله أنا هذا ستايل أو شكل أو موضة، وبعدين هو أصلاً في حقيقة أمره تشبه، والمتشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال والعياذ بالله ملعون أي مطرود من رحمة الله، فهي من الخطوط الحمراء العظيمة العريضة وليست من الأمور اليسيرة اللي ممكن الإنسان يتجاوزها ويعني تكفر عنها باقي الصالحات. مثل هذا الفعل يستوجب التوبة. أنا كنت في إحدى يعني الجمعيات التعاونية وفي دخلت محل التجميل والعطور وإلا 4 أو 5 شباب كلهم لابسين نفس اللبس، طبعاً الشعر الطويل الحركات الناعمة ويبحثون عن عطور نسائية وأدوات نسائية، فخرجوا طبعاً من هذا المحل توجهوا على المحل اللي بجانبه، محل يعني الأماكن اللي فيها تزيين الشعر، فكانوا طبعاً كلهم ما بين عمر 18 عام إلى 19 عام 20 عام، منظر مقزز حتى الأطفال لابد أن هم كل واحد طفل يمر يطالعهم هذا شكل لا هو امرأة ولا هو شكل رجل. دخلت عليهم طبعاً في هذا المحل أنا ما كان مكتظ بالناس، فقلت لهم تعالوا أنا بكلمكم صراحة بموضوع وما أدري شلون أبي أبدي شيء يعني خليني حتى من وين راح أبدي ما أدري، فقال لا شنو، فقلت لهم أنتوا تدرون شنو، مستحيل طلعتوا من بيوتكم ما تدرون أشكالكم هذه أصلاً، ما يعني كل واحد شاف وتزين وسوى وبعدين طلع، فشنو هذا الشكل، لا أنت ريال ولا أنت مرة، حتى على خلقك واختيار الله لك عايش كذبة وعايش نكران لهذه الذات، حتى البهيمة ما تتنكر على ذاتها، فليش أنت لأي درجة عايش قلق حتى تتنكر حتى على ذاتك وما ترضى بأصلك وجنسك. فقال لي هذا بس ستايل، وبالفعل هذا الموضوع اللي احنا هي بالفعل معوقات فكرية الإنسان يحط لها أي اسم إنه والله ستايل ولا موضة. فرديت عليه قلت له هو ستايل بداية ولكن بالنهاية انتحار وقلق واكتئاب وأمراض وهرمونات تعتفس في جسم هذا الإنسان، فهذا السلوك اللي الإنسان يسويه هو قاعد يؤثر حتى على كيميائية دماغه وجسده. في مجال الإرشاد النفسي قاعد نشوف الكثير وصلوا إلى حتى الانتحار، وصلوا إلى الاكتئاب، إلى الضياع، إلى الصراع النفسي بسبب هذه الشذوذ والانحرافات اللي قاعد يمارسونها بعض الشباب والفتيات والمجتمع يسكت. إنما لابد أن تكون هناك وقفة مبدأها من البيت. هذيل الناس ما طلعوا أو الشباب والفتيات حتى الفتيات المسترجلات إلا من بيت ناشف قاسي لا يوجد فيه منابع من الحب والعاطفة والإعجاب حتى بذات هذا الشخص، لأن اللي حصل مثل الإعجاب يعتز بذاته ويكبر بهذا الاعتزاز. خلونا الآن نشوف تقريرنا مع جمهورنا الكريم في معوقات اللي هم يشوفون تعيقهم وتعسر عليهم ممارسة قرباتهم وعباداتهم إلى الله، ونعود بإذن الله نستكمل رحلتنا لهذا اليوم.
هذه الحياة رحلة
أحوي محطات السفر.
يعني أنا بتصوري ما في معوقات تمنع أي إنسان عن إنه يقوم بعباداته، يعني طبعاً إلا إذا كان يا لطيف مجنون، الجنون هو اللي بيخلي هيك، بس الإنسان لازم دائماً أصلاً يعني بيكون عم بيراقب ربه بحياته اليومية بكل عمل بيقوم فيه. فالعبادة يعني ما بظن إنه في أي شيء بيعوق العبادة، لأنه العبادة بتبتدي من أبسط شيء اللي هو الدعاء، ونحن ماشيين من صلاة وصوم وزكاة وحج وباقي الأمور هاي كلها يعني بتفاصيلها.
الغيبة، النميمة، الريبة، أتوقع هذا هو الشيء الأساس. الغيبة كل ما إنسان استغاب الإنسان بعد عن الدين، وسبحانه وتعالى كل ما بعد عن القرآن، أتوقع أن هذا هو الشيء الصحيح. يعني
على الأغلب بتكون المعاصي لما الواحد بيبعد عن الله، بيتجنب أنه بصير يبعد عن الله، يبعد عن الطاعة تبعت رب العالمين، وقتها بصير في قسوة بقلب الإنسان، فبصير يحاول إنه يبتعد عن يعني ما بيأدي العبادات زي ما هي مطلوبة منه.
المتابعة التلفزيون أو اللعب أو يعني ألهب أي شيء، وايد شغلات يعني وايد شغلات تتلهي الإنسان.
النوم الزائد وإسراف في الأكل، ممكن عدم معرفة ما قيمة هاي العبادة، ما قيمة ثواب هاي العبادة، والبعد عن رب العالمين.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
بعد ما سمعنا هذا التقرير، كل واحد عنده معوق ومطبة معينة، إنما بالأخير المعوقات هي موجودة في ذات الإنسان، هو الذي يصنعها، هو الذي يضعها في عالم الخاص اللي هو يرسمه. مثل السمكة اللي تكون سمكة زينة في المنزل، هي تعتقد أن عالمها هو الحوض الصغير اللي تسكن فيه، ولكن لما أنا أكلم السمكة وأقول لها والله إن أنت بالفعل مسكينة وأنا أشفق عليك، لو كنت أراويك بس رحلة، أراويك عالمك الحقيقي، وأراويك جمال ويعني مساحة البحار اللي الله خلقها لك، كنتي راح تتحسرين على العالم اللي أنت سعيدة فيه. كذلك إحنا في عالمنا اللي نرسمه مع ذواتنا، كل واحد فينا له زاوية ينظر للحياة منها، ويرسم عالم خاص وأفكار معينة يعيش لأجلها ويناضل لأجلها ويكافح لها. هذيل الشباب اللي قاعدين يعني يمارسون مثل هذه السلوكيات الشاذة المنحرفة، قلت له لما الآن مثلا تكون مصيبة في هذا البلد أو الآن في هذا المكان تشب حريجة مثلا، من يستنجد بمن؟ أكيد الضعيف بالقوي والأطفال بالرجال، فأنتوا لأي فئة تنتمون؟ لا أنتم من النساء ولا أنتم من الرجال، فكن أنت ولا تتشبه بغيرك، وكوني أنت. حتى أصلاً هذا الشذوذ اللي هو يراد منه الإعجاب ولفت الانتباه، لا أحد يعطيه هذا الحب لأصله وحقيقته، لأن الحب يوجه له إنما هي للكذبة اللي هذا عايشها. فبالتالي أنا حتى في الجلسات الإرشادية بالنسبة للفتيات اللي يمارسون هذا النوع من الانحراف السلوكي، أقول لهم البنات اللي يحبونك اللي هم حبيباتك أنت تسمينهم، ما يحبونك لذاتك، لأن أنت لو كنتي فلانة ما حبوك، هم حابين فلان اللقب اللي مسمينك إياه، حابين الغريزة اللي هم قاعدين يشبعون أنفسهم من خلاله، ولكن كوني أنت فتعيشين حتى صدق العلاقة مع صديقاتك ومع الله ومع نفسك. هذه الأمور هي بالفعل اللي إحنا قاعد نشوفها، وما لم نراها أدهى وأمر راح نجي إلى أمور إحنا نعاني منها في أنماط تفكيرنا وفي معوقاتنا اللي نعيشها مع أنفسنا، معوقات نفسية ومعوقات كذلك فكرية، راح نشوفها بإذن الله مع بعض بعد هذا الفاصل.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
قال علي رضي الله عنه: كفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدر نفسه. فأول مفتاح لفتح هذه المعوقات الوهمية اللي الإنسان يضعها لنفسه هو أن يعرف نفسه في الدرجة الأولى. أسمع صوتي الداخلي، أجلس مع نفسي، أحاور هذه النفس، أحدث هذه النفس، أرغمها على أن تقف على حدود الله في أمور، في صراع نفسي، في رغبة أني أسويها، ولكن أجبرها على أن لا تنصاع، وأن تقف على الحق، فالحق والباطل صراع دائم إلى نهاية الحياة. إنما من يختار الحق ويغلب على الباطل هو أنت بالأخير بالدرجة الأولى. أهل الحق وأهل الباطل مدى الحياة في كل يوم في وسائل الإعلام في أي مجال نرى، وأحيانا كثيرة نرى أن الباطل أعلى رأسا ولكن الحق أثبت قدما، ونرى كذلك في مواطن كثيرة أن الباطل أقوى ولكن الحق أبقى، والحق مؤيد من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر، فشتان ما بين الخالق الله سبحانه وتعالى القوي الحق وما بين البشر الضعفاء. الله سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلنكن من أهل الحق ونبدأ بإحقاق الحق بأفكارنا وبأنفسنا في الدرجة الأولى، ثم ينعكس هذا الحق وهذا الحكم وهذه القرارات في تعاملاتنا اليومية مع الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في بداية سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن لا يوجد شك ولا ريبة، والحق واضح وهو موجود بكتاب الله سبحانه وتعالى. من يفتح كتاب الله كل يوم لو تقرأ 3 آيات ستجد الخير الكثير والحلول لكل المجالات في الحياة، المجال العلمي والاجتماعي والمالي والنفسي، نجد علاجه ويعني الراحة والشفاء في هذا الهدى هذا الكتاب. ولكن لا يشفي ولا يهدي إلا من يخاف الله، لأن في ناس يقرأون القرآن ولكن لا يجرون بهذا القرآن ولا يتحركون، في فرق بين الذي يتحرك بالقرآن والذي فقط يقرأ القرآن لا يتجاوز حناجره. أقسام الناس في الحق والباطل أنواع: إما مؤيد للباطل وأحيانا مؤيد للباطل بغير قصد، أحيانا بسبب إعلام زائف أو تعليم سيء أو تربية ضعيفة فيخرج هذا الإنسان يؤيد الباطل، أو أحيانا عادات وتقاليد. كثير من الناس حتى الأحكام الشرعية يلبسونها عاداتهم وتقاليدهم، فيعطون حرام وحلال وعلى إيه عرف وعادة، وأحيانا قد انتهت ولكن يتمسكون فيها فيعطونها من الأدلة حتى يعني يشبعون أنفسهم ويحمون هذه العادة اللي هم متمسكين فيها. وكذلك هناك ناس يؤيدون الحق ويعرفون الحق ولكن ينحرفون بالطريق فيناصرون الباطل. فالكثير من الناس حتى من أهل الدعوة حتى من أهل العلم يزل ويخطئ وأحيانا يقع ويشارك في الفتن ويتكلم فيها ويطعن في الآخر، وكثير منهم يتراجع ويتوب ويعلن أسفه ويغير موقفه، وهذا مو عيب، ولكن على الفقيه وعلى العالم بالدرجة الأولى وعلى الناس كذلك أجمعين أن يقفوا عند كل مسألة أو مستجد من مستجدات هذه الحياة ويحسنون الإنصات والاستماع ولا يعطون حكم حتى يتثبتوا، فيحمون نفسهم من الدخول بالباطل حتى لو كان نيتهم الوصول إلى الحق. وفي طبعا فئة من الناس هم أهل الحق، هؤلاء الذين يرون بنور الله ويستبصرون بنور الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم. كيف أزهق الباطل وأعيش مع الحق؟ بالبداية لابد أن أفهم أنماط تفكيري وطرق تفكيري في الحياة. فياما ناس قاعدين حتى في الدين وفي الدعوة وفي الشريعة هم قاعدين يقيدون اختيارهم للأحكام واختيارهم لمواقفهم على نمط هم عاشوه أصلا وبيئة عاشها وهو طفل صغير مو قادر يتخلص منها ولم يفقه نمط تفكيره. ومن هذه الأنماط لما نتكلم عن الأنماط السلبية حتى نبتعد عنها، التعميم. ناخذ النمط الأول، التعميم له مصطلحات. لما أشوف أحد مثلا يقول كل الريايل كذي، أو جميع النساء مبذرات، كل الشعب هذا يعطيه مثلا صفة معينة، هؤلاء يعانون من نمط التعميم، وهي آفف علينا أن ننتبه. الحين احنا راح ندرب نفسنا في هالحلقة أن نتميز بإذن حساسة لهذه المصطلحات، لأنها تدل على وهي عرض من عوارض أنماط التفكير السلبية اللي لابد أن نبتعد منها، فهي معوق حقيقي في حياتنا. لما جاء الصحابي وقال هلك الناس لخبر سمعه فالرسول شرد عليه عليه الصلاة والسلام، قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ليش تعمم؟ ما زال الدنيا بخير وما زال في صلاح والعاقبة للمتقين. فاللي يقول كذلك الجيل ضايع والشباب منحرف، الكل يعطي يعطي، ما يقول بعض الناس، بعض، لا الكل، هذا الجيل، هذه العيال هالزمن. فبالتالي أصبغ بكلامه صبغة عامة وجعل كل الناس فيهم هذه الصفة. فهذه آفة من آفات التفكير، وهو معوق حقيقي اسمه التعميم. النمط الثاني اللي يعيق صراحة، يعيق دربي ورحلتي إلى النجاح في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ودار السلام، النظرة التشاؤمية. حتى في الطرح نشوف بعض الدعاة طرحه كله ترهيب، ما يعني يتكلم بشيء فيه ترغيب، مع أن شوفوا وصف الجنة والترغيب، والرسول عليه الصلاة والسلام أم قال بشروا ولا تنفروا. لا تستخدم الترهيب حتى في تربيتك مع عيالك. ما صليتي يا ويلك من الله، ما هذا الله راح يحرقك بنار جهنم، راح كثرة استخدام خليته الأطفال حتى يكرهون الله سبحانه وتعالى، الله الذي خط على عرشه أن رحمته سبقت غضبه. فأين أنتم من أوامر النبي بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا؟ هذا ترى باختصار هو ليس من الدين، إنما من نمط، وهو معوق، وهو النمط التشاؤمي، أن الإنسان دائما يحب أنه يتكلم في القصص الحزينة الكئيبة، في يعني الفلسفة الدراما، فيصبغ عليها صبغة دينية وهي ليست حقيقة. كذلك نمط ثالث، احنا قلنا اليوم التعميم والنظرة التشاؤمية، ونمط كذلك الإلزام، إن لازم يصير هالشيء حتما. وحتى لما نتكلم نسمع هذه المصطلحات، لا لازم يبلي هذه النقطة، إذا ما ياب أنا راح أطلق، أو أنا، وهذا كثرة استخدام لازم ويجب كذلك تدل على نمط وهمي وسلبي يعيق. فالمفترض أن نستبدله بقد يكون احتمال بدل أن أكون حتما، وأعطي نفسي خط رجعة. النمط الرابع الترشيح، مثل المشخال، أني أنزل كل الإيجابيات وأنتقي فقط السلبيات. وهني أذكر قصة رائعة لشخص اسمه عائلته لنعيمي، كان عامل في إحدى شركات البترول في المملكة العربية السعودية، ودخل مبنى العمال، كان عنده شهادة الثانوية فقط، وفي شهر 7 الحار يبي يشرب ماي، يالا طبعا المهندس وقال له اطلع اشرب من مبنى المهندسين، فطلع وهو حزين بيشعر بهذه الإهانة. ولكن لو كان يتميز بنمط تفكير ترشيحي أو تعميمي، أو كان فشل أو انطرد أو انفصل أو حتى قلق في ذاك اليوم وغير دوامه، ولكن فكر بطريقة إيجابية رغم هذا الموقف السلبي، فراح وكمل دراسته وأخذ حتى درجة الدكتوراه، ورجع مدير، ويوم من الأيام يقول لهذا المهندس الأجنبي أريد أن توقع لي إجازة. فقال له تذكر يوم منعتني من شرب الماء في من قبل 7 سنوات؟ قال له طبعا أنا أعتذر منك. فقال لا لا تعتذر، لو جعلتني أشرب الماء لما أصبحت الآن مديرا، وهو الآن وزير للنفط في المملكة العربية السعودية. نحيي مثل هذا النمط من التفكير، التفكير الإيجابي، التفكير الذي لا يعرف المعوقات رغم وجودها، فهو يجتازها بأسلوب صحي، بأسلوب رائع، بأسلوب نبوي. آخر الأنماط، التفكير المستقطب، اللي هي إما يبيض يسود، يا زوجي حط لي، يا أنا ما أقدر أعيش كذي، يا دوامي في هذه مميزات، يا أنا مثلا ما أستطيع أن أتحمل هذا الدوام. للأسف الحياة هي فيها الحلو فيها المر، علي أن أجتاز المر وأستمتع بالحلو. النمط السادس التسرع في الحكم، وهذا تصنيف نبتعد عنه لما أعطي ألقاب وأصناف. كذلك التضخيم، في كثير من الناس يضخمون الأمور، حكم مكروه أو شيء يعطونه كأن هذه طامة وكأن سوى من الكبائر، فهذا نمط التضخيم للأسف هو يعتبر معوق من المعوقات. أخيرا النمط يعني الأخير، وهو النمط العاطفي، وهذا طبعا يصيب النساء بشكل أكبر على حسب هرموناتها ونفسيتها. هي اليوم مستانسة ومبسوطة وهرموناتها ماشية صح، هي أسعد وحدة في الدنيا، باكر شوية هرموناتها معتفسة ولا حاسة شوي مضغوطة في الدوام وزحمة بالشارع، خلاص أنا حياتي في مفترق الطريق، وتنهار وتبكي وتفكر بالفعل بنهاية حياتها الزوجية لو نفترض، أو أيا كان، أو خروجها من العمل. هذا هو النمط العاطفي اللي يعتمد على الهرمونات وعلى العاطفة. علي أن أقود زمام مشاعري وأفكاري، لأن بالأخير المعوقات هي معوقات فكرية داخلنا، لابد أن أغوص يوميا وأرتحل برحلة إلى أعماق هذه النفس وأنتقي أجمل الأنماط والأساليب من الأفكار حتى أعيش بسلام وألقى الله بسلام وأدخل دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختار، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر. شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة تدوم.